الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم قادما من موسكو. الجهاد الإسلامي تؤكد على وحدة قوى المقاومة وتجدد رفضها لمشاريع التطبيع مع الاحتلال. وزلزال قوي يضرب محافظة بلوتستان في باكستان، وأكثر من 20 قتيلا كحصيلة أولية. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية لن تبخل في مجال مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب منها أي مساعدة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأمير عبداللهيان بعد وصوله إلى مطار بيروت فجر اليوم قادما من موسكو، حيث سيجري لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. وسيلتقي أمير عبداللهيان الرئيس اللبناني ميشيل عون، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب. كما سيلتقي أمير عبداللهيان مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة بيروت. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
في برنامج زيارات الدكتور حسين أمير عبداللهيان سيكون هناك مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، يفتتحها بلقاء عند 9:30 مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، على أن يلي ذلك لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأيضا لقاء وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب. طبعا من ضمن برنامج الزيارة سيكون هناك عدة لقاءات مع فعاليات وقيادات حزبية. سيكون هناك لقاء عند 7:00 في مقر السفارة الإيرانية في بيروت مع وفد من قادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان، على أن يلي ذلك نهار الجمعة لقاء مع القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية. وحتى الآن لم يحسم بعد عما إذا سيكون هناك مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية إلى جانب نظير اللبناني، أم سيختتم الزيارة نهار الجمعة بمؤتمر صحافي يتلوه من مقر السفارة الإيرانية. هذا طبعا يتوضح في نشاط الغد. بطبيعة الحال سيكون هناك لقاءات لاحقة أيضا مع أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، بالإضافة ربما إلى جولات على أضرحة الشهداء وخاصة ضريح الشهيد عماد مغني وشهداء المقاومة الإسلامية. بطبيعة الحال يعني الكل مهتم هنا من حيث التوقيت ومن حيث المكان الذي يقصده الوزير عبداللهيان إلى بيروت، وخاصة هناك تطورات في المشهد الداخلي اللبناني. هناك حكومة جديدة وهناك أيضا مرحلة يعني سياسية جديدة. هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، يعني ردود الأفعال التي رصدناها من خلال أكثر من مسؤول أكدت على أهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها وفود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخاصة اليوم يأتي الوزير عبداللهيان إلى بيروت، وهي زيارة أولى له بعد توليه منصب وزارة الخارجية، في إطار تقديم المساعدات التي لم تنقطع أبدا وإبداء الرؤى والمحادثات بين الجانب الإيراني والجانب اللبناني حول كل التطورات المتعلقة بالمشهد الاقتصادي وبالمشهد السياسي وتطورات المنطقة بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالتهديد الدائم والمستمر للكيان الإسرائيلي على لبنان.
وصف نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي حديث رئيس أركان الجيش الصهيوني عن استمرار العمليات العسكرية لتدمير قدرات إيران بالترهات. وقال اللواء فدوي: إذا كانت الولايات المتحدة التي تشكل رأس الشياطين لم تتمكن من إركاع إيران طوال أكثر من 42 عاما ولن تستطيع، فليس بإمكان الاحتلال أيضا الحديث عن تدمير قدرات إيران. إلى ذلك قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد رحيم زادة: إن طبيعة الكيان الصهيوني معروفة، وعلى هذا الأساس فهو مخادع وينشر الأكاذيب، وأن الكلام الذي يصدر من مسؤولي هذا الكيان مجرد شعارات. دعا رئيس تحالف الفتح العراق هادي العامري المواطنين إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية يوم الأحد القادم. وقال هادي العامري في مهرجان انتخابي في بغداد أن المشاركة تأتي تلبية لنداء المرجعية، مؤكدا الحرص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وفيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حل البرلمان وإنهاء عضوية النواب اعتبارا من اليوم استعدادا للانتخابات، قال المرشح عن القوى الوطنية العراقية رحيم العبودي أن هذه القوى تعتقد بمسار الدولة بناء على شعارها وبناء التحالف على هذه الاستراتيجية. أيام معدودة تفصل العراق عن الانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة، وأجمع معظم المرشحين على تقديم برامج تقترب من المثالية وتصغي لمطالب الشارع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بضعة أيام تفصل العراق عن انتخابات قطباها المرشحون والجماهير وشتانه ما بين تطلعات كل طرف. الطموح السياسي الجامح نحو النفوذ والمناصب يقابله طموح شعبي بتحقيق واقع أفضل، فالارتقاء بالاقتصاد والخدمات ومحاربة الفساد في مقدمة سلم أولويات الناخب العراقي.
نتمنى بالانتخابات الجديدة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن خلال إلغاء محاصصة بريمر اللي قسم الهوية الوطنية إلى عدة أقسام، نتمنى إنشاء طبقة وطنية من خلال الأغلبية السياسية أن تستطيع أن تبني هوية وطنية غير مفككة كما في الدورات السابقة.
السيطرة على عمليات الفساد، يوجد فساد في المشاريع، يوجد فساد في كل وزارة، يجب السيطرة عليها بقوانين حادة جدا.
عدة برامج قدمتها القوى السياسية التي ستخوض معترك الانتخابات في العاشر من الشهر الحالي، وكلها تشترك بأنها برامج تقترب من المثالية والإصغاء لتطلعات الناخب. تحتفظ الذاكرة الجمعية العراقية ببرامج سابقة مشابهة لكنها لم تطبق، إذ أجهضتها ثنائية المحاصصة والفساد. لذا تبحث البرامج المقدمة اليوم من القوى السياسية عن آليات وبيئة مناسبة للتطبيق. ولا تقتصر تطلعات الناخبين العراقيين على الاقتصاد والخدمات بصفتها أمور تمسهم بصورة مباشرة، بل تتعدى ذلك لتشمل المطالبة بتقديم حكومة تنفيذية قادرة على حفظ السيادة الوطنية وردع التدخلات الخارجية، من بينها التدخلات التركية شمالا وما تلاها من اعتداءات أمريكية متكررة على الحشد الشعبي، وكذلك العمل على إنهاء التواجد العسكري الأمريكي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحماية هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر. النخالة وفي كلمة بمناسبة الذكرى 34 لانطلاقة الحركة قال إن المقاومة هي خيارنا حتى النصر، مشددا على ضرورة مواجهة دوريات الاحتلال التي تتسلل للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وجدد النخالة رفض الحركة الدائم لمشاريع التطبيع مع العدو مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها، مبينا أن أي انفتاح على العدو يتم على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. أكدت حكومة صنعاء أنه لا صحة لاعتبار فريق الخبراء الأمميين أن ما يجري باليمن نزاع داخلي، مع وجود كل الدلائل الدامغة على أن ما يحدث فيه عدوان تم إعلانه من واشنطن. وفي ردها على التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أشارت صنعاء في بيان إلى أن دول العدوان لديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة عن شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن. وأضاف البيان أن التقرير الخبراء أكد أن مبيعات أسلحة الدول العربية هي الوقود التي يطيل أمد العدوان على اليمن. هذا وأفادت إحصائيات بسقوط أكثر من 80 شهيدا وجريحا بنيران القوات السعودية في المناطق الحدودية اليمنية منذ بداية سبتمبر الماضي. ورغم استمرار جرائم التحالف السعودي فإن الأمم المتحدة تغض الطرف عن ذلك وتتبنى في الوقت نفسه مزاعم قوى العدوان. وللمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أكثر من 80 شهيدا وجريحا في أقصى اليمن، والأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري في مارب. الأمم المتحدة تشعر بالقلق نتيجة تدهور الوضع الإنساني. الأمم المتحدة تدين إعدام متهمين بنفس الحال وبنفس اللسان. الولايات المتحدة تدين التصعيد العسكري في مارب. الولايات المتحدة وبريطانيا يدينان إعدام 6 أشخاص في العاصمة صنعاء. أما الجرائم اليومية بحق شعب بأكمله، حصار شعب بأكمله، فحظ ذلك من الأمم المتحدة إن توفر قليل من القلق. وتحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة حول العدوان السعودي الأمريكي محافظات بأكملها إلى محافظات للموت، كما في عدن ولحج حيث القتل بالهوية، ومثال ذلك ما حصل بحق السنباني والحرازي. وفي الجانب الآخر من اليمن في شماله المحاصر حول العدوان المديريات الحدودية في صعدة إلى مديريات موت، حالها حال طريق السفر من عدن إلى صنعاء. إن كنت تهرب من قطاع الطرق في طريق السفر ففي صعدة تناور طائرات ومدفعيات ومجرمي حرس الحدود السعودي، إلا أن هناك فارقا وحيدا بين طريق عدن صنعاء وصعدة، لا مندد ولا نائح لما تعانيه مديريات صعدة من قتل جماعي وإبادة تدريجية. أكثر من 80 شهيدا وجريحا منذ بداية سبتمبر الماضي إلى 5 من هذا الشهر، لم يحظوا ولا بقلق الأمم المتحدة، والمؤلم أكثر، ولا باهتمام محلي.
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر محافظة بلوشستان في باكستان عند الساعات الأولى من فجر اليوم. وحسب وسائل إعلام محلية فإن الزلزال خلف أضرارا كبيرة، فيما ذكرت مصادر خبرية عن مسؤولين أن حصيلة أولية تقدر بأكثر من 20 قتيلا سقطوا جراء الزلزال المدمر. وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات شمال شرق منطقة هار ناي. أكدت مصادر رسمية في الحكومة النيجيرية أن 10 المسلحين على متن الدراجات النارية قتلوا 18 شخصا على الأقل، وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زامفارا شمال غرب البلاد. وكانت الحكومة النيجيرية قطعت الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بعمل الخطف. ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى والمسافرين على الطرق. كشف توثيق حقوقي يعد الأول من نوعه عن وجود أكثر من 68,000 معتقل بسجون السعودية في ظل ظروف غير إنسانية قاسية وخارج إطار القانون. وقالت منظمة حقوقية دولية أن السلطات السعودية وضعت العديد من هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة. بهذا نصل إلى ختام النشر عن العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم قادما من موسكو. الجهاد الإسلامي تؤكد على وجود وحدة قوى المقاومة وتجدد رفضها لمشاريع التطبيع مع الاحتلال. وزلزال قوي يضرب محافظة بلوتستان في باكستان وأكثر من 20 قتيلا كحصيلة أولية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مشارف ذكراك سيدي الرضا، برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. عن إبراهيم ابن العباس قال: ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحدا بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكى بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلى ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس، وكان سلام الله عليه قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح، وكان كثير الصوم، فلا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، ويقول ذلك صوم الدهر، وكان سلام الله عليه كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدق. وعن موسى بن مهران قال: رأيت علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مسجد المدينة وهارون يخطب، فقال: أترونني وإياه ندفن في بيت واحد؟ وقال عبد السلام ابن صالح الهروي: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إني سأقتل بالسم مظلوما، وأقبر إلى جانب هارون، ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي. ودخل دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه على علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بمرو، فقال له: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيك قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك، فقال سلام الله عليه: هاتها، فأنشده: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. فلما بلغ دعبل إلى قوله: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، قال الرضا سلام الله عليه: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلما انتهى إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، قال له الرضا سلام الله عليه: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ فقال دعبل: بلى يا ابن رسول الله. فقال سلام الله عليه: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، توقد في الأحشاء بالحروقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرضا سلام الله عليه: قبري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. أجل أيها الإخوة والأخوات، وهذه طوس هي اليوم مدينة مشهد المقدسة، مأوى المحبين وملاذ المشتاقين ومهوى قلوب الموالين، تحكي عن صدق نبوءة إمام الموحدين الرضا عليه الصلاة وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس؟ طابت بقاعك في الدنيا وطيبها، شخص ثوى بسنا آباد مرموس، شخص عزيز على الإسلام مصرعه، في رحمة الله مغمور ومطموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس، فخرا فإنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأبرار مأنوس. جاء في الخبر عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما: لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا، ألا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه. اللهم اجعلنا من زائريه ومن العارفين به وبحقه ومن مواليه، وصلى الله على محمد أبيه وعلى آبائه وأبنائه ومحبيه.
غفر ذنبه وكل ما كون يا أنيس أنت شمس الشموس.
يلا شباب عندك على الأولى.
يا
ما شاء الله
أجور أنت شمس سيد الأكوان بحقك قلب ينعم سيد الأكوان من ولدي سيقتل رجل بخرسان اسمي وأبوه باسم ابن عمران بغربته اللي يزور يحصل الغفران. يا أنيسا أنت شمس الشموس. بحقك قال جدك باقر العصمة
للشاعر السيد سعد الذبحاوي.
بحقك قال جدك باقر العصمة اسم جدي أمير اسم جدي أمير المؤمنين اسمه بخرسان يقتل والعدد سمه ليزوره عارف بحقا كشف غمه. يا أنيس النفوس أنت شمس
مولاي مولاي.
يا أنيس النفوس أنت شمس
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، ونتناول في حلقة اليوم التناقضات القانونية الأمريكية في طريقه التعاطي مع ملف الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، وما أشيع مؤخرا بأن واشنطن دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عنوان حلقة اليوم: التناقضات الأمريكية في التعاطي مع ملف الاتفاق النووي الإيراني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، عقد اجتماع الأربعاء في 10 يوليو الماضي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على طلب من الولايات المتحدة حسب الإعلام الأمريكي والغربي لاستعراض جهود إيران الأخيرة للحد من التزاماتها النووية. ومن المفارقات المريرة أن يعقد هذا الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، نفس النظام الذي تسبب بالوضع الراهن للملف النووي الإيراني بسلوكه غير القانوني المهدد، في حين أن التطورات الأخيرة على صعيد الملف النووي لا علاقة لها بالمسائل المتعلقة بالضمانات وإطار عمل مجلس المحافظين. نعم، إن سياسة الولايات المتحدة الخارجية وسلوكها محفوفان بالتناقضات والازدواجية التي زادت من عدم الثقة ونكست مصداقيتها. ومن أبرز الأمثلة على هذا التناقض حقيقة أن الولايات المتحدة التي انسحبت من مجلس الأمن الدولي لم تدخر جهدا في تدميره، دعت إلى عقد اجتماع للدعوة إلى تنفيذ الاتفاق ذاته. لم تنتهك الولايات المتحدة فقط قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 وانسحبت من جانب واحد من اتفاق مجلس الأمن وتنازلت عن جميع التزاماتها بموجبه، بل هددت الآخرين بلا هوادة ومارست ضغوطا على الحكومات المستقلة والكيانات الخاصة لكي تحذو حذوها. في العام الماضي وحده أعزائي الكرام، فرضت الولايات المتحدة 20 عقوبة كبرى خلافا للقانون الدولي خارج الحدود الإقليمية على إيران. في الوقت نفسه فرضت الولايات المتحدة حظرا على المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني وألغت جميع التراخيص العامة الصادرة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، كما أعادت فرض جميع العقوبات وإجراءات الحظر التي تم رفعها طبقا للاتفاق المذكور بما في ذلك في قطاع النفط والغاز، وفرضت الحظر على أكثر من 700 شخص وكيان بما في ذلك أولئك الذين رفعت عنهم العقوبات بموجب الاتفاق، وفرض الحظر على قطاع النحاس والألومنيوم والصلب والحديد والبتروكيماويات في إيران، مما تسبب ذلك في معاناة غير عادلة للناس العاديين. هذه العقوبات، خاصة تلك المفروضة على النظام المصرفي والمالي، أعاقت حتى الأنشطة الإنسانية، ناهيك عن العلاقات التجارية العادية. وقد قيد هذا الحظر الوصول إلى المنتجات الصيدلانية والدوائية والطبية الأساسية، ومنعت نقل المساعدات الإنسانية في زمن وقوع الكارثة. إن عدم قدرة المنظمات الإنسانية والإيرانيين في الخارج على تحويل مساعداتهم إلى داخل إيران لإنقاذ منكوبي الفيضانات الأخيرة مثال واضح على هذه الحقيقة. لم تنفذ الولايات المتحدة حتى الأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في 3 أكتوبر لعام 2018، وبدلا من ذلك فرضت المزيد من العقوبات أحادية الجانب على إيران، مما أدى إلى تفاقم الوضع في انتهاك لآمر تلك المحكمة. وغني عن القول أن الولايات المتحدة في طليعة العقوبات الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية من أجل فرض مطالباتها وشروطها على الآخرين، ولم تتوانى عن أي محاولة في فرض عقوبات تجارية من أجل الإخلال بعمليات الاستثمار والتدفقات المالية وتجميد ومصادرة الأرصدة في مصارفها ومصارف الدول الأخرى وحظر السفر.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نعم أعزائي الكرام، من الولايات المتحدة التي نصبت نفسها كشرطي على العالم تنتهك جميع القوانين والأعراف الدولية، وإن هذا السلوك غير القانوني ليس شرعيا ولا قانونيا، ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي. وبالنظر إلى العواقب والتكاليف المترتبة عليه، ينبغي النظر إليها على أنها سلاح وأداة للعدوان. نعم، العقوبات الاقتصادية تتعارض مع أهداف وغايات حقوق الإنسان، وهي في الواقع عقوبات جماعية للناس العاديين، ويجب اعتبارها جريمة ضد الإنسانية. لم تمنع الولايات المتحدة التنفيذ الكامل لالتزامات الآخرين فحسب، بل منعت إيران أيضا من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك من خلال إلغاء الإعفاءات النووية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم شرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، للدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في تجليات الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام وبيان أهداف نهضته، حيث نجلس معكم بإزاء الحديث مع خدمة الإمام الحسين عليه السلام، كي نتعرف عليهم ونتبين أهداف حضورهم في هذا المنهج، وذلك عبر برنامج تاج الكرم. فكونوا معنا واصحبونا مشكورين.
يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا.
مستمعين الأفاضل، حلقة اليوم نستضيف فيها الردود والنائح الحسيني محمد مردان من محافظة الموصل في العراق. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من هذا اللقاء.
مستمعين الأفاضل، عظم الله أجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج تاج الكرامة الردود الحسيني الشاب محمد مردان من محافظة الموصل قضاء تل عفر. في الجمهورية العراقية. السلام عليكم أخ محمد، وعظم الله لكم الأجر.
وعليكم السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر.
أخ محمد، يا حبذا لو تحدثنا قليلا عن بداياتك في ارتقائك للمنبر الحسيني، وما هي بطاقتك الشخصية؟
الاسم محمد علي هادي حسين مردان، من العراق، من محافظة الموصل، قضاء اللافر، تحصيل الدراسي بكالوريوس علوم القرآن، ومتزوج حاليا. بدايتي عندما كنت في الصف الخامس الابتدائي، ابتدأت في جامعة أهل البيت في مدينة اللافر قراءة القرآن.
من الذي شجعك وأنت في هذا السن الصغير أن ترتقي منبر الإمام الحسين عليه السلام؟
شجعني الوالد وجدي أيضا وسادة البرزنجيين.
طيب، هل تذكر أول قصيدة ولمن كانت؟
نعم، أول قصيدة يا ابن أم عتربان للمرحوم حمزة الصغير.
يا ابن أمي عتربان عفتك رمية، عيني العمى ولا شوف ذيك المتية، يا أخو يا خلي أناك على الغبراري، مغسل سالب في ضيد ما طويل شيف انذاري، روحي بقيت وياك والجيد امساري، امشي وادير العين للغاضريه، عيني العمى ولا اشوف ذيك المسيه.
يا ابا عبد الله، احسنت احسنت. طيب اخ محمد، انت تفضلت وقلت في الصف الخامس ابتدائي ارتقيت المنبر، ما هو الشعور الذي شعرت به وانت ترتقي هذا المنبر الحسيني؟
رهبة مثلا، خوف، وانت بدايتك يعني لا استطيع ان اصف احساسي وانا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشعر بالمسؤولية، واتمنى من الله واهل البيت عليهم السلام الحفاظ على هذا المنبر.
وهذا الشعور هل ما زال لحد الآن؟
شعور الخوف لا، الحمد لله، ولكن المسؤولية الآن مسؤولية كبيرة جدا.
طيب، ما هي المسؤولية التي تشعر بها اتجاه هذه الخدمة؟
إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام بشكل صحيح، وهذه الخدمة نحتاج لها إخلاص، تعب، وإدارة أيضا.
استمعتم أيها الأفاضل إلى القسم الأول من اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع أحد الرواديد الشباب، ونتابع بعد الفاصل القسم الثاني بإذن الله.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
أيها الأكارم، يقول آية الله العظمى الإمام الخامنئي: ذكرى عاشوراء ليست مجرد ذكر لبعض الخواطر والذكريات والأحداث فقط، وإنما هي تبيان لحادثة في غاية الأهمية، ولها عدد غير محدود من الأبعاد والجوانب التي تركت أعمق الآثار في حياة الأمة الإسلامية على مر التاريخ. نسأل من العلي القدير أن يبصرنا في نهج مولانا الإمام الحسين عليه السلام. نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيف الحلقة الردود الحسيني محمد مردان من العراق.
أخ محمد، هناك مقولة تقول الحسين عبرة وعبرة، كيف تفهم هذه المقولة؟
الحسين عليه السلام قبل أن يكون عبرة ودموع، هو عبرة فكرية إصلاحية لإيصال رسالة أخيه الحسن عليه السلام. أما العبرة تكون مواساة لسيدتي ومولاتي الزهراء ومولاتي زينب عليهما السلام.
طيب أنت قلت أنه الحسين عبرة لأنه أراد أن يوصل رسالة الإمام الحسن عليه السلام، ماذا يعلمنا الإمام الحسين بثورته؟
نعم، هو ثورة إصلاحية يعلمنا المبادئ والقيم والوقوف ضد الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب أخ محمد، ما هو الدور الذي قامت به الحوراء زينب سلام الله عليها في ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟
سيدة زينب عليها السلام أيضا قامت بثورة إصلاحية، وقامت أيضا بإكمال الطريق والطريق الحسيني وإيصال الرسالة عندما وقفت في قصر يزيد، طابت الخطبة العظيمة فأوضحت للناس بأن الحسين قتل مظلوما.
طيب ماذا يمثل لك الإمام الحسين في جملة مفيدة أخ محمد؟
بمفهوم القاصر، هو الأب السرمدي لنا الذي لولا دماؤه لعشنا بلا كرامة، المعروف لا يعرف.
جميل، ما هي القصيدة التي قرأتها للحوراء زينب وأثرت فيك وفي الجمهور؟
عندما رجعت السيدة زينب من الشام إلى كربلاء لدفن رؤوس الطاهرين، كلمات الشاعر محمد رضا الشمري: ردينا يا أخويا إليك، ردينا والكافل السجاد يحدي بينا، من الشام والحد كربلاء أسمع تقيل لي يا هلا، ردينا يا أخويا ردينا ليك بكي الفخر، رديت وبشفي الراس مشتاق لك قدي الهوال، صدرك وشفي العباس، خلي نشيم ذاك الدماء من عند عاشتها الناس، راسك يقفر كم ندش قد راسك وزعي احساس، رديت لك وبشفي شلت الراية باسمك كتابنا القافلة، واسمعت قيل لي يا هلا ردينا يا أخويا.
كان هذا صوت الرادود الحسيني محمد مردان من العراق محافظة الموصل تحديدا. وللحوار تتمة أيها الأفاضل.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمخ،
خلهم يلوم هالخاطرات الموجعة، تلك الشفاه الذابلة،
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيال بقالة وميسرينها.
نعم، نتوقف الآن عند القسم الأخير من حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف هذه الحلقة.
محمد مردان من اللعفر، كيف تختار القصيدة؟
تتوقف عند اختيار القصيدة على عدة أمور: أن لا تكون قصيدة ركيكة، وأن لا تخدش حرمة أهل البيت، وأن تكون متعكزة على حدث تاريخي وليس على الخيال الفكري فقط.
طيب ما هم الشعراء الذين تتعامل معهم أخ محمد؟
أنا الشعراء الذي تعاملت معهم كثيرة جدا الحمد لله، منهم أذكر محمد رضا الشمري من الرميسة محافظة السماوة، الشيخ الأستاذ وسام الشويلي، كثير من الشعراء العرب. بينما شعراء التركمانيين تل عفر مثلا الشاعر الميرزا حسنين عجم، سيد بهجة بابا، ومن كركوك أيضا تعاملت مع شاعر محمد كريم آغا.
طيب الجمهور في تل عفر على أي القصائد يركز أكثر؟
بشكل عام الجمهور، بما أننا نحيي مصاب أهل البيت عليهم السلام، فالجمهور يتفاعل مع القصيدة البيضاء من السهل الممتنع والتي يغلب عليها طابع الحزن، فالدمع والحزن لهما تأثير ومكان عند الجمهور لإحياء هذه الشعائر. ولكن عندنا هناك في تل عفار أكو اختلاف مثلا باللقوم بالألحان، نعم. عندنا اختلاف مثلا هناك، نعم. أيضا اختلاف باللحن وباللغة أيضا.
طيب ممكن تسمع أنا بيتين باللغة التركمانية؟
تمام إن شاء الله بخدمة. دشت حسين أكمام بخت كارا صحرايا خير البشر مصطفى يلي تشكر بلايا دشتي حسين أصمار قمضرت كشولا ظلم قوم يغشت عروكي شريف طاهر لشينا جد المصطفى يتي سهراي كربلايا.
جميل.
خاطب رسول محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى للإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر.
بأي قصيدة نختم لقائنا معك أخ محمد مردان؟
قصيدة العباس عليه السلام.
سلام الله عليه، تفضل.
خويا يا حسين عوف عين أم السهم، خويا يا حسين وامسحي المسر سدم، يساري مقطوع ويميني شلون خويا امسح عيني، خويا يا حسين يا نظر عيني يا بعد عمري رايد عيني انت تمتحها يا بعد روحي حسرتي بقلبي عيني بعينك دون افتحها هاي امنيتي اللي رديتها انا بحياتي وانت يمي فيد وحقق امنياتي ارد اشوف ان عينك ابدعت خواتي الجنة لي بوجهك تهولي مماتي خويا يا حسين.
أحسن كثيرا الرادود الحسيني من تل عفر في الجمهورية العراقية، حفظك الباري ورعاك وعظم الله لك الأجر وجعلنا وإياكم من السائرين على خطى أهل البيت.
أيها المؤمنون الكرام، تابعنا وإياكم من الحوار الذي أجري مع الرادود الحسيني الشاب محمد مردان من محافظة الموصل العراقية، على أمل أن كان هذا التعريف والحوار طريقا لطي طريق الخدمة الحقيقية لسيد الشهداء ومنهجيته العظيمة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
اعلموا يا ظالمين نحن خدام الحسين، اعلموا يا ظالمين نحن
نحن خدام الحسين لو قطعتم للرقاب سوف يأتيكم جوابي نحن خدام الحسين
أبا الحسن
أبا الحسن
يا علي ابن موسى رضا
أبا الحسن
أبا الحسن يا علي ابن موسى رضا
بمحراب جرحك صلى فمي تبارك جرحك من ملهمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غنينا زمان الظمي بمحراب جرحك صلى فمي تبارك جرحك من ملهمي لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظامي فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى المجد من أكرمي وإنك سور بناه الإله به شرعة المصطفى أن تحتمي
أبا الحسن
أبا الحسن أبا الحسن
يا علي ابن موسى
سلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم بصبرك زلزل عرش الضلال وجرعته غصة العلقم سلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجوم بصبرك زلزل عرش الضلال وجرعته غصة العلقم كما راح قبل بوادي الطفول حسين يزلزل قلوب الثاني واسمك بلسم جرح القلوب تبارك اسمك من بلسمي
أبا الحسن يا علي ابن موسى رضا
أبا الحسن
أبا الحسن يا علي ابن موسى رضا
تألق فأنت نشيد السماء على بابك المنتهى ترتمي وأنت المنار وأي الشموس القرآن وجهك لا تنتمي تلق فأنت نشيد السماء